قال رحمه الله: اعلم رحمك الله. وهذا دعاء للمخاطب بحصول الرحمة له من عند الله عز وجل، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. إذن أفاد الشيخ رحمه الله بأن ما سيرد ذكره من العلم الواجب تعلمه. والمسألة تطلق عند العلماء على القضية من قضايا العلم، وقالوا مسألة لأنه يجري فيها البحث والسؤال. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم، هذه أول المراتب، وهو العلم، لأن العلم مفتاح كل شيء. فأول ما يجب على المكلف هو العلم، لأنه لا فائدة من عمل بلا علم كما سيأتي، فلا بد من العلم. لكن أي علم؟ أشرف أنواع العلوم على الإطلاق هو ما تضمن شرف المعلوم، فشرف العلم ينبني على شرف المعلوم، وأشرف معلوم هو الله سبحانه وبحمده. فلذلك كان أوجب الواجبات هو العلم بالله سبحانه وتعالى. العلم بالله فسر العلم بأنه معرفة الله، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. لكن هذه المعرفة يا رعاكم الله ليس المراد بها المعرفة النظرية المجردة بأن يقر الإنسان بوجود الله وببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم وبأنه يوجد دين على وجه الأرض يقال له الإسلام، لا، وإنما المقصود المعرفة التي تثمر الإيمان والاتباع، هذا هو العلم المطلوب. فالعلم بالله المقصود به العلم به بمقتضى أسمائه وصفاته المورث لطاعته وعبادته سبحانه وبحمده، هذا هو العلم المطلوب. طيب، العلم بنبيه أو معرفة نبيه هو العلم بشخص محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي يورث تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع على لسانه. هذا هو المطلوب، ليس مجرد العلم النظري أو التاريخ. طيب، ما المقصود بمعرفة دين الإسلام؟ العلم بأن لله دينا افترضه على البشر ليعبدوه، لأنه خلقهم لذلك، وأن ذلك الدين هو الذي حمله أنبياءه من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن دين الإسلام هو دين الله للناس جميعا. فالإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالإسلام بالمعنى العام هو ما بعث الله تعالى به جميع أنبيائه ورسله، جميع أنبياء الله بعثوا بالإسلام، ولهذا قال الله: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فجميع أنبياء بني إسرائيل مسلمون، وكما قالت بلقيس ملكة سبأ: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فدين الله على مر العصور هو الإسلام، ليس لله دين سوى الإسلام. والإسلام بالمعنى العام سيأتينا تعريفه إن شاء الله، بأنه الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك. فهذا الذي بعث الله تعالى به أنبياءه جميعا، لا فرق بينهم، لا نفرق بين أحد من رسله. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فهو ما بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق المتضمن للعقائد الصحيحة والشرائع العادلة والأخلاق الرفيعة والآداب العالية، الذي هو النسخة الأخيرة الناسخة لما قبلها من الأديان. هذا هو الإسلام بالمعنى الخاص. قال الشيخ رحمه الله: بالأدلة، أي أن تكون هذه المعارف مقرونة بالأدلة، والدليل هو ما يرشد إلى المطلوب. ينبغي لنا معشر المؤمنين أن ندرك العلم بدليله. أفمن كان على بينة من ربه، من كان على بينة من ربه ليس كمن كان يمشي على جري العادة أو أخذ الأمر وراثة أو ما أشبه ذلك. عود نفسك ألا تعقد على مسألة من المسائل إلا وقد فقهت دليلها لكي تعبد الله على بينة، لكي تعبد الله تعالى على بينة. ولهذا قال بالأدلة، والأدلة أيها الإخوان متنوعة، منها أدلة سمعية، ومنها أدلة عقلية، ومنها أدلة حسية، ومنها أدلة فطرية. فأنواع الدلالات متعددة. فأما الأدلة السمعية فهي ما جاء عن الله تعالى أو عن أنبيائه، فإذا ثبت الشيء في كتاب الله أو في صحيح أو في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دليل سمعي يجب الصيرورة إليه وتقديمه على كل شيء. النوع الثاني من الأدلة هي الأدلة العقلية، وذلك أن الله سبحانه وتعالى فضلنا على سائر المخلوقات بهذه العقول وجعلها من وسائل الوصول إلى العلم. فلهذا نجد في كتاب الله أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون، أفلا يعقلون، لقوم يعقلون يتفكرون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أفلم يتدبروا القول، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذن هناك أدلة عقلية، والله تعالى قد ضمن كتابه أدلة عقلية. وإليكم هذا المثال، كان جبير بن مطعم رضي الله عنه من أسرى بدر، وقد ربط إلى سارية من سوار المسجد، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في صلاة المغرب بسورة الطور، قال فلما بلغ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي. هاتان الجملتان دليلان عقليان ناصعان لا يبقيان مجالا لأي شبهة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لا هذا ولا ذاك، إذن الله خالقهم، إذن هو المستحق للعبادة وحده. هذا دليل عقلي. وهناك أدلة حسية، وهي ما أودع الله تعالى في ملكوت السماوات والأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إذن هذه أدلة حسية. ولهذا نجد في كتاب الله قوله أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. كل هذه أدلة مادية حسية تدل الإنسان على الحق. وهناك أدلة فطرية، وهو ما جبل الله تعالى عليه النفس الإنسانية من الحق. ولأجل ذا حمل بعض العلماء قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فقد أودع الله تعالى في القلب وفي النفس الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فجميع الأدلة بحمد الله تتعاضد في الدلالة على الحق، فلا عذر لمبطل. طيب، إذن هذا هو معنى قوله بالأدلة. قال الثانية العمل به، لا بد من العمل، العلم يهتف بالعمل، فإن استجاب وإلا ارتحل. العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل، لا بد من العمل، لا يكفي مجرد العلم، لأن العلم حجة لك أو عليك، فإن عملت به فهو حجة لك، وإن أهملته كان حجة عليك. إذن لا بد من العمل. ولهذا نجد في كتاب الله كثيرا قرن العمل بالعلم، قرن العمل بالإيمان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالعمل ثمرة العلم. ولأجل ذا بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأمرين: بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فلا بد من هذه المرتبة وهي العمل به. واعلموا يا رعاكم الله أن العمل أحيانا يكون قلبيا، وأحيانا يكون بدنيا، وأحيانا يكون لسانيا، وأحيانا يكون ماليا. بعض الناس يتصور أن العمل هو فقط ما يكون بحركة الأبدان، لا، العمل أوسع من ذلك. فأنت مثلا إذا أقمت في قلبك الرجاء والخوف والتوكل والمحبة والخشية والإنابة، فأنت في الحقيقة تعمل بعلمك، لأن هذه المذكورات أعمال قلوب، وأعمال القلوب أشرف من أعمال الجوارح. ومن الأعمال الأعمال البدنية كالصلاة والحج وإماطة الأذى عن الطريق. ومن الأعمال الأعمال المالية، وهو ما يبذله الإنسان من زكاة وصدقة. ومن الأعمال الأعمال القولية، وهو ما يلفظ به اللسان من ذكر وتلاوة وغير ذلك، وسيأتينا بسط ذلك في مسألة الإيمان لاحقا إن شاء الله. قال الثالثة: الدعوة إليه. الدعوة إليه، نعم، من حصل العلم واشتغل بالعمل به فإن ذلك يحمله على الدعوة إليه تلقائيا، لأن المؤمن كالزهرة يفوح أريجها. الزهرة لا يعني تمسك أريجها، بل إن عبقها يخرج وينتشر فيما حولها، وكذلك المؤمن. فإن المؤمن إذا علم فإن علمه ذلك يحمله على أن ينشر علمه فيما حوله بدرجات متفاوتة بحسب ما أتاه الله. فالدعوة إلى الله عز وجل من لوازم ومن الأمور التي تجب على كل مسلم بقدر ما أتاه الله. ولهذا قال الله عز وجل مخاطبا النبي: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. فيجب على كل مؤمن أن يستصحب هذه المرتبة وهي الدعوة. لا يقول أن قائل الدعوة من خصائص هيئة كبار العلماء، أو من خصائص حملة الشهادات الكبرى أو نحو ذلك. الدعوة إلى الله واجب كل مؤمن فيما أعلمه الله تعالى إياه وأوقفه عليه. فلا بد إذن من الدعوة، والحديث عن الدعوة يطول، ولا بد أن يتأدب الإنسان بالآداب القرآنية، بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، كما قال في الآية الأخرى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وفضلها عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل به من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وكذلك من دعا إلى ضلاله. فلهذا نجد أن الله تعالى يسمي هؤلاء أئمة وهؤلاء أئمة. فأهل الإيمان وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وأهل الضلالة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. نعم، فهذه المرتبة الثالثة. أما المرتبة الرابعة فهي الصبر على الأذى. الصبر على الأذى، من علم وعمل ودعا فلا بد أن يبتلى، فلذلك عليه أن يوطن نفسه على الصبر. ألم تروا أن لقمان رحمه الله قال في مواعظه لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ماذا؟ واصبر على ما أصابك، فمن أمر ونهى ودعا فليتوقع الأذى، الأذى القولي والأذى المعنوي. فلذلك ينبغي أن يوطن نفسه على الصبر، فيجب على الإنسان أن يصبر على الأذى فيما يدعو إليه، ولا يظن أنه إذا دعا إلى الله أنه سيستقبل بالورود والرياحين وتفسح له المجالس، بل سيلحقه من الأذى والابتلاء بقدر إيمانه. فلأجل ذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء النبيون، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. والصبر أيها الإخوة معناه في اللغة الحبس والمنع، والمراد به حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي والسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. هذه حقيقة الصبر، ومنزلته في الدين عظيمة، حتى إنه كمنزلة الرأس من الجسد، وهو أنواع، فمنه الصبر على طاعة الله، ومنه الصبر عن معصية الله، ومنه الصبر على أقدار الله المؤلمة. ثم إن الشيخ رحمه الله بعد أن قرر ما قرر من المراتب الأربع أتبع ذلك بالدليل، فقال: والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة المشهورة هي سورة العصر، أقسم الله تعالى في مستهلها بالعصر، وهو الدهر والزمان، الظرف الزماني، أقسم الله تعالى بالعصر. وجواب القسم: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان ها هنا هو جنس الإنسان بدليل الاستثناء بعد ذلك، وإن كان بعض المفسرين يقول إن الإنسان إذا ذكر في القرآن المكي فالغالب عليه الإنسان الكافر، لكن هذا غالب ولا يعني لا يعم. فالمقصود بالإنسان ها هنا جنس الإنسان، فهو في خسر، في خسار وضوار، إلا من استثنى الله تعالى: إلا الذين آمنوا، أي صدقوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم ونطقوا بألسنتهم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ليس أي عمل، بل لابد أن يكون عملا صالحا، والعمل الصالح هو ما جاء على لسان نبي الله تعالى، وما سواه فإنه لا يكون صالحا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهاتان الجملتان جمعتا بين الإخلاص والمتابعة، فالإيمان يدل على إخلاص العبادة لله تعالى، والعمل الصالح هو ما كان موافقا للسنة فهو يدل على المتابعة. ثم قال: وتواصوا بالحق. ومعنى تواصوا يعني أوصى بعضهم بعضا، فهي مفاعلة. تواصوا بالحق أي بالالتزام به والتمسيك به. وما أحوج أهل الإيمان إلى التواصي بالحق، فإن المؤمن إذا رأى من أخيه شد أزر قوي، ولهذا قال موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. طيب، وفي هذا لفته لكم معشر طلبة العلم وأنتم تستقبلون هذا المشروع المبارك، أن تتعاونوا فيما بينكم وتتواصوا بالحق والتثبيت وتدارسوا العلم فيما بينكم. وتواصوا بالصبر أي يصبر بعضهم بعضا على ما يلقون في ذات الله. فمن تأمل في هذه السورة العظيمة وجد أنها دلت على المراتب الأربع السابقة. قال الشافعي، الشافعي رحمه الله هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وهو من أهل غزة، فك الله حصارها ونصر أهلها. كان ميلاده سنة 150 للهجرة، وكانت وفاته سنة 204 للهجرة. وعلى قصر عمره رحمه الله فهو إمام متبوع من أئمة المسلمين. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. يا لها من كلمة. وليس مراده رحمه الله أن هذه السورة تغني عن بقية القرآن والسنة، لا، المقصود بالحجة يعني حجة العبودية والاتباع. وأما تفاصيل الدين ومعرفة مفردات الشريعة فلا شك أن السورة لم تتضمنها، وإنما هذه السورة أصل عظيم في التوحيد والاتباع والتواصي بالحق والصبر. وقال البخاري رحمه الله، البخاري هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري، وكانت ولادته في بخارى وإليها ينسب سنة 94 و100، ووفاته سنة 56 و200. وهو والشافعي كلاهما غني عن التعريف، وهما من أئمة الدين، الأول في الفقه والثاني في الحديث. يقول البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. وقد قيل إن فقه الإمام البخاري في تراجمه، لم يكن الإمام البخاري يخرط كلامه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكتفي بنتف تراجم يبوب فيها للأبواب تدل على عميق فقهه رحمه الله. فمن ذلك هذا أنه قال: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إي والله، ملحظ لطيف واستنباط دقيق، ذلك أن الله تعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر، فأمره بالعلم قبل الاستغفار، مما يدل على البداءة بالعلم قبل القول والعمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.